بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بمشيئه ربنا الصوم الكبير يبتدي كمان اسبوع. احنا الاسبوع اللي فات صمنا صوم يونان، وكمان اسبوع يبتدي الصوم الكبير باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. والصوم الكبير ده فتره اعتكاف زي ما بيقول الكتاب، قدسوا صوما نادوا باعتكاف. كلمة اعتكاف يعني الواحد بيبعد عن اي تشتيت وبيركز في علاقته مع ربنا فقط. عشان كده حتى المتوحدين اللي كانوا بيعيشوا في الأديورة، والأديورة اوريدي بعيدة عن كل الناس، كان يجوا فترة الصوم ويروحوا يبعدوا ويعيشوا في مغاير في الجبل. كان يجي بس يوم الحد يتناول ويرجع بقية الأسبوع عايش في الجبل لغاية على أسبوع الألام، يجوا ويحضروا أسبوع الألام والعيد. وإحنا شفنا مثلا في الدير، لما كنت عايش في الدير كان عندنا أباء رهبان يخشوا ألاليهم من يوم الاثنين لغاية يوم السبت، ما يخرجش من ألايته خالص، يخرج بس السبت والحد، إنما من الاثنين للسبت قافل في ألايته، ما بيخرجش خالص خالص. فياريت احنا برضو في فترة الصوم الكبير نحاول نبعد على اي تشتيت عالمي. يعني في الشغل بتاعنا لازم نروحه، في مثلا المدارس للطلبة يروحوا، لكن في حاجات تانية ممكن نستغنى عنها. ممكن نستغنى على اجتماعيات كتيرة ملهاش لازمة وقت الصوم الكبير. ممكن نستغنى على حاجات زي التلفزيون، زي الانترنت والسوشيال ميديا، الحاجات دي ممكن نستغنى عنها برضو فترة الصوم الكبير، علشان كل وقتنا نقضيه بيننا ما بين ربنا في اعتكاف وفي خضوع. وزي ما كنت بشرح للولاد من شوية، ان احنا علاقتنا مع ربنا علاقة فيها مش فكرة فروض أنا بأديها ولو أديت الفروض دي هروح السماء، إنما هي علاقة حب زي علاقة العريس وعروسه، أو علاقتنا مع الله الآب زي أولاد مع أبيه. عشان كده من أجمل الكتب اللي ممكن الواحد يدرسه في فترة الصوم الكبير هو سفر النشيد، لأن سفر النشيد عبارة عن 8 أصحاحات وبتتكلم على علاقة ربنا بينا كعلاقة عريس مع العروس بتاعته. والصوم الكبير 8 أسابيع، فلو أخذنا إصحاح كل أسبوع وتأملنا فيه وفهمناه كويس، وإزاي أدخل في العلاقة، علاقة المحبة العميقة دي مع ربنا، دي تكون حاجة كويسة. فالنهاردة هحاول إن أنا ألقي الضوء كده على 8 أصحاحات بتوع سفر النشيد، علشان دي تساعدنا خلال فترة الصوم الكبير إزاي نقدر نستمتع بعمق علاقة المحبة بيننا ما بين ربنا. بس الأول عايز يعني أنبه، لما بقول إصحاح في الأسبوع ده مش معناه دي كل القرايات اللي بتقراها، يعني أنت في قراياتك في الكتاب المقدس بتقرأ، ولكن بالإضافة لده بتاخد إصحاح من سفر النشيد وبتاخد في العمق بتاعه طوال فترة الصوم الكبير. الحقيقة عندنا 5 كتب في الكتاب المقدس بنسميها الأسفار الشعرية. تعرفين الكتاب المقدس العهد القديم فيه أسفار تاريخية زي ملوك الأول ملوك الثاني وصمويل الأول صمويل الثاني، في أسفار نبوية اللي هي النبوات زي 12 نبي الصغار وزي دانيال وزي أشعياء وزي حزقيال وزي أرميا، لكن في 5 كتب بنسميهم أسفار شعرية. شعرية من كلمة شعر، لأن هما اتكتبوا زي شعر. ال5 أسفار دولة اللي هما أيوب والمزامير والأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد. كل كتاب من الكتب دولت بيتكلم على عنصر من عناصر الإنسان. أقصد إيه؟ إحنا كل واحد فينا عبارة عن جسد ونفس وروح. جسد ونفس وروح. النفس بقى فيها العقل وفيها المشاعر وفيها الإرادة. النفس فيها ثلاث حاجات: العقل والمشاعر والإرادة. يبقى نقدر أقول إحنا فينا خمس حاجات: الجسد والروح والعقل والمشاعر والإرادة، لأن الثلاثة دول بيمثلوا إيه؟ النفس. كل بقى كتاب من الخمس كتب دولت بيتكلم على حاجة من الخمس العناصر دولت: الروح والجسد والعواطف أو المشاعر والإرادة والعقل. مثلا نبتدي بسفر أيوب. أيوب يتكلم على الروح. يعني مثلا لما نيجي نقرأ في أيوب 23 وعدد 3 يقول: من يعطيني أن أجده فآتي إلى كرسيه. فهو هنا روحه بتدور على ربنا، عايز يلاقي ربنا. ما هي الروح دي نسمة من ربنا، فالروح مشتاقة إنها تروح. بيقول مين يديني إن أنا ألاقي ربنا فآتي إلى الكرسي بتاعه. فهنا تحس إن روح أيوب بتدور على ربنا. العمق ينادي العمق، وأعمق حاجة في الإنسان هي الروح، علشان كده بتنادي الله. العمق ينادي العمق دي آية في سفر المزامير 42 مزمور 42 وعدد 7. فيبقى أيوب لما مر بالضيقات والتجارب روحه كانت بتدور على ربنا، وفي الآخر بعد ما ربنا ظهر له واتكلم معاه قال له: بسمع الأذن كنت أسمع عنك، أما الآن فرأتك عيناه. فنلاقي أن التواصل حصل ما بين روح أيوب وروح الله، وأيوب عرف ربنا بعد ما كان بيسمع عنه شافه. أما سفر المزامير فبيتكلم على المشاعر والعواطف. يعني أي مشاعر الإنسان بيمر بيها هيلاقي فيه مزمور بيتكلم عنها. لو أنت فرحان هتلاقي فيه مزامير بيتكلم على الفرح والتسبيح. لو أنت متضايق هتلاقي فيه مزامير بتتكلم على الحزن. لو الواحد كئيب هيلاقي فيه مزامير بيتكلم على الكآبة. لو واحد أجري متنرفز وغضبان هيلاقي فيه مزامير بتتكلم على الغضب. لو خايف هتلاقي فيه مزامير بتتكلم على الخوف. فسفر المزامير ده بيتكلم على المشاعر بتاعت الإنسان اللي هي بتتغير من يوم ليوم ومن فترة لفترة ومن مرحلة لمرحلة. فسفر المزامير ده بيعبر عن كل مشاعر الإنسان، كل مشاعر الإنسان. فيبقى نقدر نقول إن سفر أيوب بيعبر عن صوت الروح، وسفر المزامير بيعبر عن صوت المشاعر. أما سفر الجامعة فهو صوت العقل، لأن سليمان حب يفهم الدنيا ماشية إزاي. قعد يختبر كل حاجة في الدنيا بعقله ويحللها كده، ووصل إلى أن باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح. أي حاجة بعيدة عن ربنا باطلة ما منهاش فايدة. إنما خلاصة الأمر كله، وده اللي هو وصل له بالبحث حسب عقله، خلاصة الأمر كله: اتق الله واحفظ وصاياه، هذا هو الإنسان. فيبقى عندنا سفر أيوب صوت الروح، عندنا سفر المزامير صوت المشاعر، عندنا سفر الجامعة صوت العقل. أما صوت الإرادة هو سفر الأمثال، لأن سفر الأمثال فيه قرارات كتيرة أنت محتاج تاخدها بإرادتك، زي مثلا التوكل على الله بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، ده قرار إرادة. مثلا في كل طرقك اعرف الرب وهو يوجه خطواتك. برضو دي اختيار بتعمله بإرادتك. فالإنسان وهو بيقرأ سفر الأمثال وبتديله وصايا، فالأمثال دي هي صوت الإرادة، صوت الإرادة. عارف زي ايه؟ مثلا لما تيجي تعمل مشروع، فالأول بتدرسه بعقلك الإيجابيات والسلبيات، وبعدين بإرادتك بتاخد قرار. سفر الجامعة انت درست وعرفت ان خلصت الامر كله، اتق الله واحفظ وصاياه. سفر الامثال بيقولك تنفذ ازاي القرار ده بتاع اتق الله واحفظ وصاياه. يبقى احنا اتكلمنا سفر ايوب ده صوت الروح، سفر المزامير صوت المشاعر، سفر الجامعة ده صوت العقل، سفر الامثال ده صوت الارادة. يفضل سفر نشيد الأنشاد ونقول ده صوت الجسد. يعني إيه صوت الجسد؟ علشان إيه نفهمها صح؟ بولس الرسول في رومية 8 وعدد 23 يقول: وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا بكورة الروح، أن احنا اللي اتعمدنا وخدنا الروح القدس في سر الميرون، دي اللي يقصد لنا بكورة الروح. نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا، لسه بنئن وإحنا عايشين في العالم، متوقعين التبني. إحنا في المعمودية وفي الميرون أخذنا عربون التبني، إنما التبني كله هي في مجيء المسيح الثاني. متوقعين التبني فداء أجسادنا، في ده أجسادنا لما الأجساد دي تقوم بطبيعة جديدة، تقوم بطبيعة ممجدة، ده في ده الجسد. فالأجساد هنا بتئن، تئن من المرض، تئن من الإرهاق والتعب، بتئن من كل ظروف الحياة. لكن في السماء لا في تعب ولا في مرض ولا في جوع ولا في عطش، لكن الأجساد هنا بتئن متوقعين التبني في داء أجسادنا. لأن بعد السقوط دخلت الخطية إلى العالم، وحتى العقوبتين اللي ربنا اداهم لآدم والحواء فيهم جزء من الجسد. يعني قال له بعرق جبينك تأكل خبزك، وهي تكثيرا أكثر أتعاب حبل. عشان كده الأجساد متوقعة اليوم ده ان احنا نخلص من الاجساد الارضية وتتجدد هذه الاجساد وتقوم بطبيعة ممجدة. التبني ده اللي اتكلم عنه بولس الرسول، التبني ده هيجي من خلال ايه؟ من خلال اتحادنا بالابن، الابن اللي هو يسوع المسيح. والاتحاد ده زي اتحاد العريس مع العروس. فلما نبقى واحد مع الابن في الابن نبقى نصير ابناء لله الاب. في الابن نصير ابناء لله الاب. وده اللي شرحه بولس الرسول لما قال ان الروح يشهد ان احنا ابناء لله، وان كنا ابناء فنحن ورثه وورثونا مع المسيح. يعني ايه ورثونا مع المسيح؟ لان الله الاب له ابن واحد، الابن الوحيد. لما اتحد بهذا الابن فابقى في الابن ده ابن لله الاب. عشان كده القديس يوحنا المعمدان لما اشار للمسيح قال ان هو العريس، وقال من له العروس فهو العريس، وقال على نفسه صديق العريس. وبولس الرسول في كورنثوس الثانيه اصحاح 11 وعدد 2 يقول: خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. وسيد المسيح في مثل العذارى الحكيمات والجاهلات شبه نفسه بالعريس وإحنا بالعروس. عشان كده في زواج حقيقي، في اتحاد حقيقي، في عرس حقيقي بين المسيح وبيننا إحنا. من خلال هذا الزواج، من خلال هذا الاتحاد، من خلال هذا العرس، إحنا هنبقى أولاد لله الآب. ومين اللي هينالوا فداء الأجساد اللي هم الأولاد؟ مش أي حد. الأشرار عندهم قيامة بس دي قيامة الدينونة، إنما اللي هيقوموا بالأجساد الممجدة الأجساد النورانية هم الأبرار. عشان كده نشوف في سفر النشيد إزاي هو بيتكلم على العلاقة دي ما بين الكنيسة كعروس والمسيح كعريس. مش كده قلت لكم دي صوت الجسد اللي هو الاتحاد اللي هيحصل ما بين المسيح وما بين الكنيسة، وفي اعلى صوره على الارض هنا في التناول، من يأكل جسدي واشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. ومن خلال الاتحاد، لان انا جسدي المائد ده بيتحد مع جسد المسيح المعطي الحياة، فجسد المائد ده يأخذ حياة ويصير حي فيقوم في الأبدية بجسد نوراني جسد ممجد. فنقدر نقول ان سفر النشيد ده هو صوت الجسد الذي يئن في هذه الأرض متوقع التبني من خلال الزواج بالمسيح او الاتحاد بالمسيح، لكي ما نقوم أجساد نورانية أجساد ممجدة في الأبدية. عشان كده نقدر نقول ان سفر النشيد ده هو سفر الحب الحقيقي بين المسيح العريس والكنيسة العروس. عشان نفهم سفر النشيد نتعرف على الشخصيات اللي موجودة في سفر النشيد والرموز اللي موجودة في سفر النشيد، لان للأسف بعض الطوائف تحاول تفسر سفر النشيد انه بيتكلم على العلاقة الجسدية بين الزوج والزوجة، واباء الكنيسة رفضوا هذا تماما. طبعا كنيستنا الارثوذكسية بترفض هذا المفهوم لسفر النشيد تماما. يعني في حاجات كتيرة مثلا، يعني ايات من سفر النشيد تثبت ان ده مش علاقة ما بين زوج وزوج على الارض. يعني لما تقول له مثلا اكذبني وراءك فنجري، مين زوجة عايزة ستات كتيرة او بنات كتيرة يجروا وراء عريسها؟ او مثلا لما يجي يقول لها انفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق، مين واحدة هتقبل ان زوجها يقول لها انت انفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق؟ لأنا عايز أقوله في حاجات كتيرة بتبين إن ده ليس سفر عاطفة بشرية بين زوج وزوجة، إنما ده سفر رمزي بيتكلم على عمق العلاقة المحبة بين المسيح العريس والكنيسة عروس المسيح. عشان كده عايزين نفهم الشخصيات اللي موجودة في سفر النشيد، نفهم الرموز بتاعتها، كل شخصية ترمز ليه. فطبعا العريس اللي هو موجود في سفر النشيد يرمز إلى السيد المسيح، والعروس اللي موجودة في سفر النشيد ترمز إلى الكنيسة، ترمز إلى كل نفس بشرية مننا. وهنشوف سفر النشيد الحب في أجمل صور، الحب غير المشروط، الحب البازل، الحب الشامل. فسفر النشيد عبارة عن حوار ما بين العريس والعروس، دولت أهم شخصيتين. في بقى كوير بيقول بعض لو سميها الأغاني أو الترنيم أو التعليقات، ودولت اللي بنذكرهم في سفر النشيد وبيقولوا عليهم بنات أورشليم. فهنشرح الحكاية دي مين هما بنات أورشليم ومين العريس ومين العروس. العريس هنا هو في سفر النشيد هو الملك سليمان، بس الملك سليمان رمز لمين؟ للسيد المسيح. فيبقى العريس هنا زي ما بقول مثلا تخت سليمان، فسليمان ده هو العريس، بس هنا رمز للسيد المسيح. فأي حاجة تقراها على سليمان أو علي سفر النشيد تفهمها عن السيد المسيح. طب مثلا تخت سليمان، تخت عن العرش، يبقى يرمز لإيه؟ يرمز لعرش الله، لأن أنا فهمت إن سليمان يرمز للمسيح، فبقى تخت سليمان يرمز لعرش الله. فدي الشخصية الأولى في سفر النشيد. الشخصية الثانية في سفر النشيد اللي هي العروس، وهتلاقوا اسمها موجود في إصحاح 6 وعدد 13، شولاميث. شولاميث فدي العروس. وشولاميث لو شلت الشيء وحطيت السين تبقى سولاميث، فهي من كلمة سليمان برضو. سليمان معناه رجل السلام، تعرفين العبري والعربي قريبين من بعض، فسليمان جاء من كلمة السلام، حتى يقولوا شالوم يعني سلام. فشولاميث تبقى التي استقبلت السلام. ودي العلاقة الجميلة، ان ربنا هو ملك السلام، ده العريس، واحنا ولاده. قال لنا سلامي انا اعطيكم، سلامي اترك لكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. فالمسيح هو ملك السلام، واحنا العروس اللي اخذنا سلام الله الذي يفوق كل عقل. فتلاقي طول الصوم الكبير المرد اناجيل الصوم، انجيل القداس اللي هي تيه رين انتي افنوتي، سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم، متاخده من فيليبي اصحاح 4 عدد 6 و7. فبقى هو سليمان يرمز للمسيح ملك السلام، وهي شولاميث ترمز الى العروس التي اخذت السلام من عريسها. مين بقى بنات اورشليم؟ بنات اورشليم اللي هم المؤمنين اللي معانا في الكنيسه، جماعه المؤمنين، فدولت بنات اورشليم. شولاميث في سفر النشيد بنت قرويه بتشتغل كحارسه للكرم. تلاقوها كلمه حارسه يقول جعلوني ناطوره الكروم. ناطوره يعني بتقف علشان تحرس الكرم من الطيور، ما يجيش اي طيور وياكلوا العنب ويبوظ الكرم. فدي كانت شغلتها، هي بنت قرويه شغلتها انها تحافظ على الكرم. فالقصه، وتاني القصه دي مش قصه حقيقيه، يعني دي مش حصلت مع الملك سليمان، انها قصه رمزيه نبويه بتتكلم على علاقه المسيح. فالقصه بتبتدي ان الملك سليمان تنكر في شكل راعي وراح يزور الكرم ده اللي بتشتغل فيه مين؟ شولاميث. فهي شافت ان في راعي جاي وما عرفتش ان ده الملك سليمان، وحبوا بعض. الراعي ده اللي هو الملك سليمان حب البنت دي شولاميث وهي حبته، والملك سليمان المتنكر في زي راعي وعدها بالجواز. ده معناه ايه؟ القصة دي في بدايتها بتشرح لنا سر التجسد. فلما الملك سليمان دخل متنكر كراعي، ده الله ملك الملوك ورب الأرباب أخلى ذاته وأخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان، وظهر كإنسان عادي ماشي بين البشر. الناس في الأول ما عرفتش مين ده، ما عرفوش ان هو ده الله الذي ظهر في الجسد. وزي ما الملك سليمان جه في صورة راعي بسيط، هكذا المسيح جه في صورة إنسان وعاش شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية. وزي ما الملك سليمان قابل شولاميث ووعدها بالجواز، هكذا في تجسد المسيح اتقابل مع البشرية، خلانا نتكلم معاه ونسمع صوته ونشوفه ونلمسه بإيدينا، زي ما القديس يوحنا يقول الذي رأيناه بعيوننا، الذي سمعناه بأذاننا، الذي لمسناه بأيدينا من جهة كلمة الحياة. وزي ما البنت دي شلاميس حبت الملك سليمان وهي مش عارفة هو مين وهو حبها، هكذا زي ما نقرأ في إنجيل يوحنا إصحاح 13 يقول أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. دي اللي بنقولها في القداس في تجسد وتأنس، أحبنا إلى المنتهى. وإحنا لما شفنا الحب ده زي ما بولس الرسول يقول نحن نحبه لأنه أحبنا أولا، ويوحنا برضو قال نفس المعنى. فهنا ابتدت علاقة الحب دي من وقت تجسد المسيح، حبناه وهو أحبنا، زي ما سليمان المتنكر في زر الراعي ده أحب شلاميس وشلاميس أحبه، وهو وعدها بالجواز، والمسيح جه كعريس ووعدنا بالعرس السمائي، ووعدنا إن إحنا هنتحد بيه، وإدانا جسد ودمه عربون لهذا الاتحاد. ولما اتكلم عن نفسه زي ما قلت يوحنا المعمدان قال إن هو ده العريس، وفي مثل العذار الحاكمات والجهلات المسيح قدم نفسه على إنه العريس. يعني مثلا المرأة السامرية لما قابلت المسيح على البير ما كانتش تعرف هو مين، وإنما شوية بشوية ده الأرض فكرته عدو، قلت له زي بتكلمني وإنت يهودي وأنا امرأة سامرية، ولكن شوية بشوية قلبها ابتدى ينفتح وتقول له هو أنت أعظم من أبينا يعقوب اللي أعطانا البير ده. وفي الآخر عرفت إن هو ده المسيح، وراحت تكرز وتقول تعالوا إنسان قال لي كل ما فعلت، لعل هذا هو المسيح. ابتدى العمى يروح سنة بسنة وأحبت المسيح والمسيح أحبها. والمسيح لما خطبنا، لما بولس يقول خطبتكم، خطبنا مش بخاتم ذهب ولا بحجر ثمين ولا فضة، إنما خطبنا بدمه، زي ما بطرس الرسول يقول اشتريتم بثمن، لا بفضة ولا ذهب ولا حجارة كريمة، بل دم كريم، دم حمل بلا عيب، حق دم المسيح. المهم نرجع لقصة سليمان اللي هو متنكر في زي الراعي وشلاميس. بعد ما هو وعدها بالزواج راح سابها ومشي. في الوقت ده شلاميس دي كانت مشتاقة جدا ان يرجع لها تاني، وكانت منتظرة امتى يرجع تاني علشان ياخدها ويتجوزوا وتعيش معه. دي اللي هي بترمز لايه؟ لصعود ربنا يسوع المسيح. يعني زي ما ملك سليمان ساب شلاميس، هي ربنا بعد ما قعد في الارض 33 سنة وتلت صعد الى السماء، واحنا كلنا مشتاقين لرجوعه تاني، بنقول امين تعالى ايها الرب يسوع. زي ما بولس الرسول بيقول نئن في انفسنا متوقعين التبني بناء اجسادنا، لدرجة كانت التحية اللي هم بيحيوا بها بعض يقولوا مران آفة، الرب قريب، الرب آتي. وواحد زي بولس الرسول يقول ليش لها انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. واحنا في كل قداس نقول وننتظر قيامة الاموات، ننتظر بننتظر بشوق قيامة الاموات وحياة الظهر الآتي. فديا شعور شلاميس لما الملك سابها فقعد منتظر. قصة في سفر النشيد تكمل فجأة كده، في صوت او في اعلان ان الملك جاي على التخت بتاعه، على العرش بتاعه، ملك سليمان جاي. ده البوق الاخير لما رئيس الملائكة يبوق ان المسيح نازل في مجده ومجد ابيه مع ملائكته، هيأتي على السحاب. في المجيء الثاني مش زي بقى المجيء الأول. في المجيء الأول المسيح جه في صورة عبد، في صورة إنسان، زي ما الملك سليمان راح في صورة راعي. إنما المجيء الثاني هيجي في مجده وفي مجد أبيه على كرسي، زي ما في سفر النشيد الملك سليمان جاي على التخت بتاعه ومعاه 60 جبار يرمزوا لكل الجيوش بتاعته وكل الحراسة بتاعته جايين. لما شلاميز سمعت ان الملك سليمان جاي وعايز يشوفها وياخدها ويتجوزه في القصر، ده بالظبط اشتياقنا لما يجي ربنا على السحاب ونختطف لكي ما نلاقي الرب على السحاب. وبعدين زي ما بنقرأ في سفر الرؤيا عرس الخروف والحياة الأبدية مع السيد المسيح. هتقرأ في رؤيا 19 وعدد 9 ان في ويدنج، في زواج، في عرس، وفي عشاء عرس الخروف. يبقى سفر النشيد بيشرح لنا كده حياتنا مع عريسنا المسيح، ازاي هو جاء وتجسد في صورة راعي، في صورة عبد، صورة انسان، وازاي جاء وخطبنا بدمه. ده الشبكة اللي هو شبكنا بيها بدمه، واحنا لما بنقبل الخطوبة بتاعته ده في المعمودية، في الميرون، في الاعتراف، في التناول. وبعدين هو صعد للسماء عشان يجي تاني ياخدنا معاه في مجده ونبقى معاه في الأبدية إلى الأبد. القصة بتاعت سفر النشيد أحداثها بتدور في أورشليم، وكل مرة هي لما بتقول حبيبي هي العروس بتكلم عريسها، ولما يقول حبيبتي ده العريس بيكلم العروس، المسيح بيكلم الكنيسة. أنا قلت لكم إن ده 8 إصحاحات، هديكم بسرعة ملخص لكل إصحاح بحيث تقدروا تفهموا سفر النشيد ماشي إزاي. وبعد كده أنا بدعوكم يعني بعد ما أنتوا فهمتوا سفر النشيد ماشي إزاي تستمتعوا بالسفر ده خلال صوم كبير، كل أسبوع كده تاخد إصحاح وتعيش في العمق بتاعه. والإصحاح ده بيمشي إن في خطوبة، وبعدين في زي زواج. تعرفين في الكنيسة عندنا خطوبة وعقد أملاك وإكليل. عقد الأملاك ده اللي هو يعتبر زي الزواج المدني، والإكليل إن العريس والعروس يعيشوا مع بعض كزوجين. في العهد القديم كان برضه عندهم كده، كان عندهم خطوبة وزواج وبعد كده يعيشوا مع بعض كزوجين، زواج مدني. مثلا يوسف النجار لما خطب العذراء تزوجها زواج مدني إنما لم يعرفها. فلما كتاب يقول مريم امرأته التعبير ده سليم لأن كان في زواج مدني بينهم، لكن لم يعرفها معرفة الأزواج. بالإنجليزي بيفرقوا من كلمة engagement للخطوبة betrothal اللي هو زي الزواج المدني، betrothal طبعا marriage اللي هو إن الزوج يتحد مع زوجته. وطبعا الإسلام أخذ نفس الفكرة، فعندهم الخطوبة وكتب الكتاب وعقد القرار. كتب الكتاب ده زي الزواج المدني، وعقد القرار ده اللي هو انه يعيشوا مع بعض كزوجين. فهنلاقي الثلاث مراحل دولت موجودين برضو في علاقتنا مع ربنا. الخطوبة لما احنا بنؤمن بالمسيح، يعني تخيل مثلا نفكر في واحد ملحد وبعدين سمع عن المسيح وآمن به، هو كده اتخطب للمسيح. لما بيجي يتعمد، ما هو الإيمان في الأول، لما بيجي يتعمد واخد الميرون وابتدي يتناول، دي المرحلة الثانية اللي هي زي الزواج المدني. فخد عربون البنوة في السماء بقى، دي الخطوة الثالثة، ده الاتحاد الكامل، التبني الكامل، ده في السماء. فهنشوف ده في سفر المشي. الإصحاح الأولاني انا بسرعه يعني تتخطوش طول ثاني صفحه خلص بسرعه. الاصحاح الاولاني، الاصحاح الاولاني هيجي الملك سليمان زي ما قلت لكم بيزور الكرم اللي بتشتغل فيه شلاميس، هيزوره زي ما شرحت لكم كراعي وهي مش تبقى عارفه هو ده مين. اللقاء ده زي اللقاء اللي احنا يعني تخيل لو في واحد غير مؤمن، احنا كلنا اتولدنا في الايمان، لكن ده زي اللقاء الاولاني ما بين نفس غير مؤمنه والمسيح، زي لقاء السامريه مع المسيح. بكره انجيل القداس على زكا، زي لقاء زكا بالمسيح. فده الاصحاح الاولاني، زي لقاء نسنائيل بالمسيح لما كان رايح كده وقال لهم الناصره يخرج شيء صالح، راح يقابله كده هو متشكك مش عارف مين ده، زي لقاء المولود اعمى بالسيد المسيح كانش عارف هو مين، زي لقاء بطرس لما جاء اندراوس اخوه قال له تعالى احنا وجدنا المسيح، فراح بطرس يتعرف على يسوع ده. فالاصحاح الاولاني ده هي التعارف الاول، وسمعت عن يسوع واحد مثلا ما كانش مسيحي وسمع عن يسوع وابتدى يتعرف عليه، فده الاصحاح الاولاني. الاصحاح الثاني ان الملك في سفر النشيد بيروح لبيت شلاميز دي ويوعدها بالجواز، مش كده بيقول صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال قافزا على التلال، هو رايح بيتها علشان يخطبها ويوعدها بالجواز. فالإصحاح الثاني بيرمز إلى اليوم اللي احنا آمنا فيه بقى بالمسيح، زي ما السامرية آمنت بالمسيح أو المولود أعمى قال له من هو ابن الله، قال له هو الذي يكلمك، قال له أؤمن يا سيد وسجد له. ده اليوم اللي احنا آمنا فيه بالمسيح وتعمدنا وأخذنا العربون من خلال المعمودية والميرون والاعتراف والتنامي. الإصحاح الثالث بيتكلم على الاحتفال بالبتروثل، يعني الأولاني ده التعارف، الثاني ده الخطوبة، الثالث ده اللي هو زي الزواج المدني. فيقول إيه؟ هو بيسأل عليها بيقول من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر. وهي بقى عرفت إن اللي بيخطبها ده مش الراعي، ده اللي هيتجوزها ده الزواج المدني هنا ده الملك سليمان. فقالت هوذا تخت سليمان حوله 60 جبارا من جبابرة إسرائيل كلهم قابضون سيوفا ومتعلمون الحرب، كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل. الملك سليمان عمل لنفسه تختا من خشب لبنان. يختم الإصحاح ده يقول اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به امه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. التاج ده هو اكليل الشوك، ويوم عرسه ده كان يوم الصليب، ده يوم فرح قلبه لما قال على الصليب قد أكمل. فالآية دي بتتكلم على صليب المسيح، ده اليوم اللي احنا باتحادنا بالمسيح صرنا عروس للسيد المسيح. الإصحاح الرابع بقى بعد الزواج المدني ما تم، فبيبين مشاعر الحب اللي موجودة ما بين العريس والعروس، ازاي ربنا شايف العروس، ازاي ربنا شايف الكنيسة، وازاي الكنيسة شايفة ربنا. فالإصحاح الرابع ده من الإصحاحات الجميلة، يعني بعد المعمودية وبعد التناول ربنا بيقول لكل نفس كده ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك، شعرك قطيع معز رابط على جبل جلعاد إلى آخره. ويقول لها كل الجميل يا حبيبتي ليس فيك عيبا، ده بر المسيح اللي احنا أخذناه، ده البر هي بثياب البيض. ويقول لها أخت العروس كأن مغلقة عين مغفلة ينبوع مختوم. صح ربع ده صح جميل، بيبين لنا ازاي ربنا شايفنا بعد المعمودية وبعد التناول، ازاي احنا في عينين ربنا انقياء وابرار. البر ده مش بتاعنا، انما ده بر المسيح اللي هو اعطاه. في الاصحاح الخامس بيتكلم على زي في اي فرح تعمله ريسبشن حفلة، فالاصحاح الخامس ده الحفلة بتاعة الفرح. وفي الاصحاح الرابع العريس وصف العروس، فالاصحاح الخامس العروس بتوصف العريس. فتروح تقول ايه؟ حبيبي ابيض واحمر. ابيض اللي هي النقاوة البر بتاع المسيح، واحمر اللي هو الدم دم الصليب. معلم بين ربوة، رأسه ذهب إبريز، قصصه مسترسلة حالكة كالغراب. عيناك الحمام على مجاري المياه، مغسولتان باللبن جالستان في وقبيهما. كل كلمة من الكلام ده ليها معنى، وده التدريب اللي أنا بدركه تفهمه الإصحاح بالطريقة دي. سقى عمودة رخام، حلقه حلاوة وكل مشتهيات. هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. ده وصف النفس البشرية للمسيح بعد ما بتتحد. يبقى تاني الإصحاح الأولاني ده هو التعارف. الإصحاح التاني المسيح بيخبر على الباب وبيقول أنا عايز أخطبك ليا. الإصحاح الثالث اللي هو الزواج المدني. الإصحاح الرابع العريس بيوصف العروس، والإصحاح الخامس العروس بتوصف العريس بعد تناول بعد سر التناول. يجي الإصحاح السادس بيبين ازاي حياتنا بتتغير، زي ما كنت بقول للولاد ان احنا لما بنخش في علاقة حقيقية مع ربنا فالإنسان بيتغير. فالإصحاح السادس بيبين ازاي الإنسان بيتغير بعد اتحاده بربنا. عشان كده هتلاقوا في وصف تاني للعروس في الإصحاح السادس. الوصف التاني ده أجمل من الوصف الأولاني. ده بيبين الإنسان بعد ما بيتحد بربنا إزاي حياته بتتغير. فيقول لها مثلا أنت جميلة يا حبيبتي كترس، حسنة كأورشليم، مرهبة كجيش بألوية. وبعدين يقول هن 60 ملك و80 سرية وعذارة بالعدل، واحدة هي حمامتي كاملتي، الوحيدة لأمها هي، عقيلة والدتها هي، رأتها البنات فطوبنها، الملكات والسراري فمدحنها. من هي المشرقة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية. ده الوصف الثاني بعد ما الإنسان بقى بيتزين بفضائل الروح القدس ويحمل ثمر الروح في حياته. في الإصحاح السابع بنشوف أن شلاميث ابتدت تخرج وتكرز. وده الإنسان لما بيوصل للنضوج الروحي فبيخرج ويبتدي يكرز بالمسيح للآخرين. فالإصحاح السادس ده بيتكلم على الكرازة، زي ما هي تقول له كده تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل ولنبت في القرى. إصحاح 11 الحقل ده حقل الخدمة، والقرى دي إلى قرى الخدمة، لنبكرنا إلى الكروم لننظر هل أظهر الكرم، هل تفتح القعال، هل نور الرمان. فديا إزاي الإنسان لما بيدوق جمال المسيح في حياته بيخرج يقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. وهنا الإنسان لما بينمو روحيا بيبتدي يخدم في الكنيسة. تبقى الإصحاح الأولاني التعارف، الإصحاح الثاني ذهب إلى بنها علشان يتقدم لها زي ما المسيح بيعلن لنا واقف على الباب ويقرأ عشان يقبله. الإصحاح الثالث هي قبلت المسيح زي النفس البشرية لما بتقبل المسيح والخطوبة تمت بينهم. الإصحاح الرابع هو بيوصفها. الإصحاح الخامس هي بتوصفه. الإصحاح السادس ترانسفورميشن، التغير اللي حصل فيها لما امتلأ من ثمر الروح القدس، عشان كده في وصف تاني للعروس. والإصحاح السابع هي وصلت للنضوج الروحي، عشان كده فيها وصف تاني في نضوج بيبين ان العروس هنا بيتناضجها فبتخرج للخدمة. بقى تعالى نخرج للحق ونخرج الى الحقوق. اخر إصحاح انها خلاص هتعيش مع عريسها للأبد، ده في المجيء الثاني لسيد المسيح، وأيضا بيتكلم على قبول الأمم. فلما تقول شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، دي بقى في الأبدية. وهنا يقول من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها، وتقول له اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تدمر. وبعدين يتكلم على قبول الأمم لما نتكلم على ماذا نصنع لأختنا في يوم تخطى، فدي قبول كنيسة الأمم. فيبقى ده كده ملخص لسفر النشيد. هو بيشرح علاقتنا مع ربنا والنمو اللي بيحصل للإنسان في خلال العلاقة دي. بسرعة كده الإصحاح الأولاني التعارف ما بين المسيح المتجسد والكنيسة. الإصحاح الثاني المسيح بيقول أنا بحبكم وأنا واقف على الباب وأقرأ افتحوا لي عشان أتعشى معكم وتتعشى معكم. الإصحاح الثالث النفس قبلت المسيح. الإصحاح الرابع بعد ما نفس قبلت المسيح وتعمدت بيوصف كمال النفس البشرية. الإصحاح الخامس العروس بتوصف جمال عريسها، جمال المسيح. الإصحاح السادس بيتكلم على ان العروس حملت ثمر الروح، ففي وصف اجمل للعروس. بعد كده الإصحاح السابع النضوج الروحي، ومع النضوج الروحي ده الخدمة والخروج الى الخدمة. والإصحاح الثامن اللي هو الأبدية مع المسيح شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. أنا أتمنى أكون قدرت أديكم فكرة سريعة عن سفر النشيد وثمان إصحاحات إزاي نقدر نفهمهم. وأرجو كده أن فترة الصوم الكبير نبعد عن أي تشتيت بيشتتنا ونركز في علاقتنا مع السيد المسيح عشان نتمتع بعشرة الحب الجميلة اللي ربنا أعلنها لنا من خلال سفر النشيد. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.